أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في سرد أقوال العلماء من قبل الشيخ لبيان أن النجاسات إنما يحرم بيعها من أي باب، لو قصدت المنافع المحرمة، أما لو قصدت المنافع المحللة فلا شك. وذكرنا مجموعة من أقوال العلماء، قول ابن زهرة والعلامة أيضا وابنه أيضا وغير ذلك، لكن أكو حجاية للعلامة يظهر منها أنه أيضا يشترط الطهارة في البيع، مو مجرد حلية المنفعة. نكمل هذا البحث لكي ندخل في درس، في بحث جديد. قال: نعم، ذكر في التذكرة شرط الانتفاع، شرط الانتفاع وحليته. متى ذكر؟ بعد اشتراط الطهارة. واستدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميت والإنصاف. إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا فتأمل. العلامة قدس الله نفسه في بعض الموارد إيش قال؟ قال يشترط الطهارة وبعد ويشترط الانتفاع في البيع، في جواز البيع يشترط الطهارة وبعد والانتفاع بمنفعة محللة. شيخ الأنصاري يقول ظاهرا كلام هذا غير اللي ذكره سابقا أنه يكفي الانتفاع، بس يقول يمكن نوجه كلامه مثل ما شنه مثل بقية العلماء أنه إش قصد فقط حلية الانتفاع، وأما النجاسة من حيث هي نجاسة، النجاسة من حيث هي نجاسة شنه
يا الله يا الله
لا تمنع يا الله من البيع. ثم قال فتأمل الشيخ الأنصاري، لاحظ عبارة يقول إنصاف إمكان يرجعه إلى ما ذكرنا فتأمل، لعل الأمر بالتأمل. نقول له شيخنا هو قال يشترط الطهارة، هو قال يشترط الطهارة، فإذا قال يشترط الطهارة بعد ما لا معنى ترجع كلامه مثل كلام ابنه وكلام ابن زهرة وكذا على أنه المدار فقط وفقط على شنو؟ على الانتفاع. فهو قال يشترط الطهارة، واضح الفكرة؟ قال لا، يمكن لأن هو عادة لما يقول يشترط الطهارة عادة النجاسة لا ينتفع بها، أما لو كان هناك مثلا منفعة فهل تستفيد من كلامه أنه لا يجوز البيع وأنه يشترط أن يكون الشيء المبيع طاهرا؟ أجل وين كلام الأول اللي قال؟ بلي. العلماء هم أي شسم ذكرنا لهم كلام تمام ولا لا؟ يقول أيضا في كلام أهو يقوله، أهو يقوله، ما هو؟ ما يجوز عنده العلامة أنه يجوز بيع الكلب الصيود، الكلب نجس ولا مقنجس؟ أجل مو وهو ذكر، ذكر لأجل أنه يحل الانتفاع به. إذا كان المدار على أنه يحل الانتفاع به، كيف أفهم من كلامه أنه يشترط الطهارة في كلامه في شنه في هذا البحث اللي توني ذاكرينه الآن؟ هذا معناته اشتراط الطهارة، إنما المراد إن أول كلام العلامة على أن لما قال اشتراط الطهارة وأيضا يشترط أن ينتفع به منفعة محللة، المقصود بالطهارة ما هو عنده؟ يعني غال النجس غالبا لا ينتفع به من هذا الباب، وإلا لو انتفع به منفعة محللة مقصودة عند العقلاء يجوز. والدليل على هو يجوز، هو يجوز بيع شنو؟ ما يجوز بيع الكلب الصيد وبعد والعبد الكافر عبد المملوك ما يجوز بيع معنا نجس، تمام ولا لا؟ لذا قال هذا احنا نأكد الكلام، احنا ما قلنا في أكل، نقول هل المدار على جواز البيع أن يكون طاهرا؟ لا. ليش؟ لأنه شنه له منفعة، إذا المدار على شنه المنفعة، وإلا لو قال على النجاسة الكلب نجس ولا مو نجس ليش يجوز يبيعه؟ ليش يجوز البيع العلامة؟ هذا كلام.
لا لكن أقصد يعني الكلب وكذا ما يستخدم في أكل شيء، يعني كأن قيدها قبل المسألة اللي فاتت
مما لا شك فيه أن الكلب، ما أدري ما يمكن ما فهمت قصدك، مما لا شك فيه أن الكلب إذا تبي تبيعه للأكل لا يجوز. مش غرضك؟ تفضل أوضح.
هذا قصدي يعني كل اللي تناول عند العقلاء يعني غالبا اللي تناول في الأكل والشرب، يعني
يعني الواحد لما يشتري كلب عشان أكل وشرب
جلد مثلا جلد في السقي العقلاء ما
يبدوني ما فهمت كلامك. على كل حال قال ويؤيده أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد وعلله في التذكرة. هو نفس العلامة علل، ليش يجوز عندك بيع العبد الكافر معنى نجس، وليش يجوز عندك بيع الكلب النجس الكلب الصيد معنى نجس؟ قال وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به. إذا المدار مو على الطهارة، على حلية الانتفاع. ورد من منع عن بيعه لنجاسته. عليكم السلام ورحمة الله. العلامة زعل لما قال واحد بعض العلماء أنه ما يجوز شنو بيع الكلب الصيد، ليش؟ لأنه نجس. قال النجاسة ما تمنع عن البيع. لاحظ. ورد من منع عن بيعه لنجاسته بأن النجاسة غير مانعة، بل أكثر من هذا تعدى وتعدى إلى كلب الحائط والماشي. الكلب الحائط، الحائط يعني شنو؟ البستان. كلب البستان يحرس البستان يسمونه كلب الحائط. ها، وتعدى إلى كلب الحائط والماشية والزرع. الماشية كلب الماشية يعني اللي يحفظ الغنم. الحائط شو اسمه؟ لأن المقتضي وهو النفع موجود فيها. إذا علل جواز بيع هذه النجاسات بشنه؟ بحلية الانتفاع. إذا ليس المدار في جواز البيع على أن يكون الشيء طاهرا. ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميت لولا الإجماع. ليش جوزنا احنا يجوز بيع جلد الميت؟ للانتفاع. ها، لكن عندنا إجماع، احنا واقعين في مشكلة الإجماع المطلق. الميت أجزاءها لا يجوز بيعها. يلا شو تسوي هذا الإجماع؟ لكن يقول ترى عن الإجماع ذي أنا فلشته. إيه الإجماع بينت لكم أن العلماء ايش قالوا والمدار على شنه؟ على المنفعة وليس ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع، يعني أن النجاسة ما تضر في البيع. إذا جوزنا الانتفاع به في الاستسقاء يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودي المرضعة. مو فقط اليهودي، ذكرها من باب المثال، حتى النصراني بل مطلق على لبن اليهودي المرضعة بأن يجعل تمام الأجرة أو بعضها في مقابل اللبن.
ظاهر يعني اللبن
لا يقول هل يجوز بيع لبن اليهودية؟ هو نجس ولا مو نجس؟ على فرض النجاسة،
على مبنى النجاسة،
على مبنى النجاسة. هل يجوز بيعه ولا يجوز بيعه؟ يجوز بيعه إذا ما دام له منفعة. ولا تقول لي والله ينجس، اتضح لك ليش؟ لأن مثل ما قلنا المدار على المنفعة، مثل ما قلنا في الجلد جلد الميت أنه يجوز بيعه لوجود المنفعة، وأن النجاسة لا تمنع. هنا كذلك لبن اليهودي، لبن النصراني وغير ذلك يجوز لوجود المنفعة. إن شاء الله واضح.
غير الأكل والشرب يعني.
وطبعا إذا كان الأكل والشرب لمن يستحله سيأتي، أما بالنسبة لنا ما نقدر نشرب.
حق الولد الصغير،
حق الولد الصغير لا يجوز إذا قلنا بالنجاسة، إذا قلنا بالطهارة يجوز.
بس يقول استرضع أولادكم، لا تسترضع أولادكم،
هذا مبني على الكراهة. الكراهة كراهة. عرفت شلون؟ لأنه بعضهم يقول بأن اليهودي والنصراني شنه أهل الكتاب، إنما ذا يعني لأنه مؤثر، يعني بعضهم يقول استدل بهذه الرواية اللي أنت أشارت لها، وإن كان هذا مو مطلبنا في الحقيقة وأدخلتنا فيه، لكنه خلاصة القول، وأنا أحب أن الإشكال يكون في نفس المطلب لأن عندنا مطالب. شاهد أن لبن اليهودية شنه؟ لبن اليهودي سواء قلنا بنجاسته أو بطما دام له منفعة يجوز بيعه. بيعه. يقول ومما ذكرنا ظهر يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن يهودي المرضعة بأن يجعل تمام الأجرة وبعضها في مقابل اللبن، لأن بعض العلماء شو يقول؟ يقول إذا ضممت إليه شيء يجوز بيعه، أما هو بنفسه لأنه نجس لا يجوز بيعه، بناء على القولين هو أشار أو بعضها. ليش يقول أو بعضها؟ احنا نتكلم عن لبن شنو بنبيعه؟ اللبن لبن يهودي، قال لبن يهودي أو بأن يجعل تمام الأجر أو بعضها، لأن بعضهم قال لا يجوز للنجاسة لابد يضاف إليه شيء حتى يصح البيع، كما في قضية العبد الآبق مثلا، عرفت شلون؟ حيث لا يجوز بيعه لوحده، إنما لابد أن يباع بضميمة. هنا كذلك سواء قلنا بهذا المعنى أم لم نقل، مو غرضي المثالان، أنا غرضي أن لا أصل المسألة هذا، لبن المرضعة
له منفعة محلة،
ما دام له منفعة محلة يجوز بيعه كما الحال. كما هو الحال وين فيه؟ في الجلد، جلد الميت. فإن نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه. إيش تبين الآن؟ أحفظ القاعدة الأولى التي ركز عليه الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزاكية، أن الأشياء النجسة النجاسة لا تمنع من بيعها ما دام لها منفعة محللة مقصودة، وقد قصدت أنت أيها الباع أو المشتري الانتفاع المحلل، هذا شنو؟ يجوز. طيب مطلب جديد، قال فرعان. الفرعان يتعلقون بذريب قضية الميتة، مرتبطان بحكم الميتة. احنا شقلنا في أول الكلام أنه قام الإجماع على شنو؟ على حرمة بيع الميتة. لاحظ الآن فرعان، الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردتان كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكة. هل يجوز؟ حصل هذا المطلب، هذا مطلب جميل وحلو جدا، رجاء الالتفات إليه جيدا، وفيه تفصيل أصولي. الشيخ يربي بهذه المطالب التعقيدات، يربي طالب العلم، يجعله فقيها بحيث يدخل في عمق المسائل، وهذا من المسائل الجميلة في هذا الباب. هل يجوز بيع الميتة؟ قلنا لا يجوز. زين الآن نطرح سؤال ثاني، هل يجوز بيعها مع المذكة؟ يقول لا يجوز بيعها شنه مع المذكة، لكن لو بعت يصح ولا ما يصح؟ يقول يأتي التفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ قال مرة أنت لما بعت مميز المذكة، اللحم المذكة مميز، يعني عارفه هذا من عزل في كيس الحالة، في كيس لوحده، والشنه الميتة في كيس آخر لوحده، بحيث أنا أستطيع شنه أستفيد من المذكة. يجوز شنه؟ إذن الجواب هنا وش يصير؟ يجوز ويصح البيع بالنسبة إلى المذكة، بالنسبة للميتة لا يصح. الكلام لو اختلط، لو اختلط هل يصح البيع؟ يقول لا يصح البيع بناء على قاعدة منجزية العلم الإجمالي بوجب الاجتناب عن جميع الأطراف. درستوا قاعدة منجزية؟ إن شاء الله كلكم واضح عندكم، ولا أضطر لشرحها سريعا؟ ها.
ما لم ينحل،
ما عندنا انحلال الحين في المسألة، ما دام قلنا في قاعدة منجزية العلم الإجمالي بوجوب الموافقة القطعية فلا يجوز ارتكاب أحد الأطراف، إذن لا يجوز، لأن أنا ما انتفع بالمذكة، أنا انتفع بالمذكة، هو مشتبه الحين، اختلط مع الميتة، فإذا اختلط مع الميتة يجب الاجتناب. مثل لو أنه كان عندي إناءان أحدهما طاهر وكلاهما طاهر، ووقعت إحدى نجاسة في إحدى الإناءين، ولا أدري أي إناء هو الإناء الأيمن وقعت فيه النجاسة أو الأيسر، يجب شنو؟ الاجتناب. هذا قاعدة منجزية العلم الإجمالي، هذه القاعدة بناء على هذا شو يصير؟ لا يجوز بيع المشتبهين. لكن هالقاعدة ذي تخالفها رواية، بل روايتان بل أكثر، صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي. شو تقول الصحيحة والحسنة؟ تقول يجوز أن تبيع المشتبه ممن يستحله. ها أيها الشيخ الأنصاري كيف تجيب على هذه؟ يقول ذي مشكلة، مشكلة مشكلة القاعدة العقلية ذي، شلون أخرقها بهالرواية ذي؟ قال مالي الحل إلا أبحوش في الرواية، بحوش في الروايات، وجد له رواية تقول أمير المؤمنين ارمي بهما إلى الكلاب. قال عندي رواية تقف في وجه شنو؟ صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي. يا هالرواية، يا هالرواية، بلي الرواية مروية في الجعفريات. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة، عمي على الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة. يقول ما أدري، واحدة مذكات واحدة ميتة بس ما يدري ما يفعل. قال أمير المؤمنين يرمي بهما جميعا إلى الكلاب. وظاهرها بعضهم استدل بهالرواية بشنو؟ استدل بهالرواية قال بعد الآن صار تعارض. لأن الرواية الأولية شو تقول؟ الرواية الأولية صحيحة الحلبي لا تنسون، وحسنة الحلبي شو قالت؟ صحيحة الحلبي روايتان، ما قالت هاتان الروايتان، قالت بأنه يباع ممن يستحلهم. يعني جزء به احنا ايش قال؟ قال يرمي بهما الى الكلاب، يعني ظاهر شنو؟ ما يقدر يتصرف فيهم، ومعناته يعني حتى البيع. اها بالروايات صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي بعض العلماء تمسك بها، بعض العلماء تمسك بها. السبزواري قدس الله نفسه الزكين، محقق السبزواري صاحب الكفاية، اي قال انا بعد صحيحة، صحيحة صحيحة وحسنة، فيجوز شنه بيع
لمن يستحل
المشتبه. واضح الفكرة؟ آه. ورد عليه شنه؟ رد عليه قال لا توجد رواية. جاء بعض العلماء قال انا بحل الاشكال، عندنا روايات متعارضة، نحمل الروايات المجوزة بقصد المذكى، يجوز بيع شنو؟ الميت بقصد، ما صار اشتباه، اختلط اللحم الحامل بالنابل. ها يجوز بيع البيع شنو؟ المشتبهين، لكن بقصد المذكى. جي الشيخ الأنصاري كله بقصد المذكى. قال الشيخ الأنصاري ما ينفع هالحكي. ليش؟ لأن مشتبه ما يستفيد من المذكى. ومن يستفيد من المذكى؟ لو تميز المذكى عن الميت يقدر يستفيد من المذكى. منين يستفيد؟ منين يستفيد؟ ما يستفيد. فإذا ما يستفيد ما ينفع قصد المذكى. ها رجع الالتفات للمطلب الجميل، وصلنا إلى المطلب الجميل، هذا المطلب. يقول الشيخ الأنصاري لو كنا نقول بجواز ارتكاب أحد المشتبهين، يعني بعبارة صريحة لا يجب الموافقة في موارد العلم الإجمالي، وإنما في مورد الشبهة المحصورة في موارد العلم الإجمالي تجب الموافقة الاحتمالية ولا تجب الموافقة القطعية، يعني يجوز ارتكاب أحد
المشتبهين.
لو قلنا بهذه المقالة وقصد البائع المذكى يمكن نصحح البيع، يمكن نصحح البيع. بعدين الشيخ الأنصاري قال هم هالحكاية ما تصلح في المقام. ليش؟ قال لأصالة عدم التذكية في الطرفين. شوي ركزوا وياي شوي ركزوا وياي شوي ركزوا وياي. لو عندي انا هذا المذكة هذا الذبيحة وهذا الذبيحة الثانية واحد منها ميتة وواحد منها يقول الشيخ الأنصاري هل يجري أصالة عدم التذكية هنا ولا ما يجري؟ يجري لأن التذكية عارضة لأصل حي بعدين تعرض عليه التذكية. هل ذكي أم لم يذكي هذا الطرف؟ الأصل عدم التذكية. الطرف الآخر من الشبهة
الأصل عدم
التذكية. إيش اللي عندك أنت؟ اللي عندك علم إجمالي بأن واحد منهم مذكى. هل هذا العلم الإجمالي يمنع جريان الأصلين في الطرفين؟ لا، ما في حجاز عندك. لماذا؟ لأن أنت شو تقول يا الأصولي؟ أنت يا الفقيه، يجوز ارتكاب أحد المشتبهين. يجوز ارتكاب أحد المشتبهين. ليش؟ قال أنا ما عندي دليل على أنه شنه يجب الموافقة القطعية، أترك كل المشتبهين. أجل ما يضرك أنت لو قلنا لك أنه يجري الأصلان. قال لا ما يضراني. إذا يجري الأصلان، إذا يجري الأصلان ما ينفعك، لأن إهنا إذا ذي فرض مثلا على في علم الله مذكرك ما أدري تجري أصلة عدم التذكية ولا ما تجري، وهنا تجري أصلة عدم التذكية ولا ما تجري. أصلة عدم التذكية تجري في الطرفين، ما تستفيد من عنده اللي هو شنو المذكى، فما ينفع لو قلنا شنو. نعم نعم تقدر تصحح البيع لو البيع لو كان الأصل الجاري في الطرفين أصالة الحل، بيان ذلك. جناب السيد عده شنو؟ عنده شاتان مذكاتان، عنده شاتان مذكاتان. اجا واحد كلكشي ودخل المقصب مال جناب السيد واخذ ذبيحه وحط ذبيحه ثانيه ميته، ملتفت؟ ها لو كان هالشكل ممكن شنو يجري فيهم أصالة الحل، لأن أعلم كان مذكتين.
نعم.
والآن شككت يا المذكة. نعم. ممكن مثلا، ممكن أقول ممكن. نعم. أقول هذه أصالة شنو؟ نعم. لا أصالة الحل. نعم. لأن أنا سابقا أعلم بذكاتهما. نعم. أو شككت، مو بلازم أن أحط شنو، حط غير مذكى بالنتيجة هو غير وبدل وشككت. هل اللي حطه هذه مذكى ولا مذكى؟ أجري أصالة التذكية هنا وأجري أصالة التذكية هنا. فإذا جرت أصالة التذكية هنا وأجرت أصالة التذكية هنا، فأنا حتى لو قلت بأنه لا يجب الاجتناب عن شنه عن كلا المشتبهين، بس هذا العلم الإجمالي ما له علاقة بقضية الأصلين. الأصل هنا يجري الأصل، فإذا الأصل هنا يجري جزء أقدر أبيع شنه بقصد بقصد المذاكة، يجوز أبيع كل الشتاء بقصد المذاكة، لأن جاري لهنا أصلت الحل وأنا جاري أصلت الحل. يقدر المشتري يرتكب أحد جنو المشتبهي جريان أصالت
تذكية
أصلت التذكية هنا وأصلت التذكية هنا. جي الشيخ الأنصاري قال ترى ذا حكي حلو بس ترى تهمات مخدوش. أنا أبي أبين ليش همات مخدوش، لأن الشراح اضطربوا في إذا. ليش مخدوش؟ لأن جريان أصالة الحل هنا معارضة بأصالة الحل هنا. أصل القضية في قاعدة منجيزية أصلا اللي قالوا بأنه يجب الاجتناب عن كلا الطرفين، يعني يجب الموافقة القطعية في أطراف العلم الإجمالي. ليش قالوا؟ قالوا لأن جريان أصالة الطهرة هنا ترجح بلا مرجح، جريان أصالة الطهرة هنا ترجح يتساقطان يتعارضان لتناطحهما، ويبقى العلم الإجمالي على شنه؟ على حاله. فيجب الاجتناب عن كلا الطرفين. أعيد، يجب الاجتناب عن كلا الطرفين. أعيد، لو كان عندك إناءان، هذا مطلب أصولي، لو كان عندك إناءان ووقعت نجاسة في أحدهما ووقع الاشتباه، يا هو الطاهر يا هو النجس، تبي تجي الأصل تطر، هذا مشكوك، هل هو طاهر أم نجس أم لا؟ أقول كل شيء طاهر حتى تعلم بأنه قذر. تجري أصالة الطهارة، يقولون هني إذا بترجح أصالة الطهارة، يقول ليش ما ترجح أصالة تمشي أصالة الطهارة هناك، إن رجحت هنا يقولون ترجح بلا مرجح، تبي تجريها هناك ترجيح بلا مرجح، تقول اثنينهم يلزم منه شنو المخالفة القطعية، معناها تجي تشربهم اثنينهم، ما يصير. فبناء على أنه ترجيح بلا مرجح، إيش تصير النتيجة؟ يتساقطان،
تعارض،
فيبقى العلم الإجمالي على حاله. ولأنه الروايات تقول اجتنب عن النجس، ولا يمكن أن يتحقق الاجتناب عن النجس. ما معنى اجتنب عن النجس؟ يعني يجب عليك أن تقطع بالاجتناب عن النجس. وإذا كان يجمع هذا المعنى لما يقول اجتنب عن النجس، يعني يجب عليك أن تقطع عن النجس، يعني كل ما هو محتمل النجس تبتعد عنه. بناء على هذا الفهم يجب شنو؟ الموافقة القطعية.
أن ترمي بهم للكلاء
ما بعد ننتهي، لأن أبي المطلب ينمسك. فاش تبين لنا الآن؟ إذا تعرض تساقطا يبقى العلم الإجمالي. فيقول لا تجي تقول شنه، لا تيجي تقول لو كان أصل الطهارة الأصل جاري فإنه يمكن شنه أن نقول بجواز البيع. ليش؟ لأن أصل الطهارة هنا يجي أصل التذكية هنا، وأصل التذكية هنا معناته شنه؟ يصح البيع. يقول حتى هذا مخدوش. بعدين قال فافهم، بعدين قال الشيخ الأنصاري في آخر هذا الباحث الأصولي فافهم، لعل الأمر بالفهم إشارة أبوي إلى هذا الإشكال. شيخنا أكو أحد اللي يقول، اللي يقولون بأنه لا يجب إلا الموافقة الاحتمالية ولا يجب الموافقة القطعية، يعني يجوز ارتكاب أحد الاحتمالين أو أحد الأطراف أو أحد المشتبهين. اللي يقولون ذلك يفرقون بين أن يكون الأصل الجاري هو أصالة التذكية أو أصالة عدم التذكية، لا يفرقون، لا يفرقون. الذي يقول بأنه يجوز ارتكاب كلا المشتبهين، لا يفرقون بين أن يكون الأصل الجاري هو أصالة عدم التذكية كما في المثال الأصلي، أو بأصالة شنه التذكية كما في مثالنا مع جناب السيد مصطفى. واضح المطلب؟ وبالنتيجة إذا ما يفرقون يجوز البيع، ما دام يجوز ارتكاب أحد المشتبهين فإذا قصد المذكة جاز البيع. نطبق. فرعان، قلنا هذان الفرعان مرتبطان بالميتة. فرعان الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردتان، شو الحكم عندك؟ قال كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكر. طيب لو باعها شلون؟ صححون البيع ولا ما تصححون؟ ها، قال ولو باعها فإن كان المذكر ممتازا، يعني متميزا عن الميتة، يعني في شيء سهل حال صاير الذبيحة شنو؟ المذكات في شيء سهل حال مميزة. يقول فإن كان المذكر ممتازا صح البيع فيه وبطله في الميتة كما سيجيء في محله. زين، وإذا كان المذكى مشتبها بالميتة، وإذا كان يعني المذكى مشتبها بالميتة لم يجوز بيعه أيضا. يعني الحين اختلط الحابل بالنابل في كيسة واحدة اثنينه، بحيث لم يتميز شنو المذكى عن الميتة. ها شلون؟ قال وإن كان المذكى مشتبها بالميتة لم يجوز بيعه أيضا، لأنه لا ينتفع به، يعني بالمذكى منفع محلة. ليش؟ لأنه مشتبه الحين اختلط ويا الميتة، ايش تنتفع أنت بالمذكى؟ ما تنتفع. إذا ما تنتفع يصير أكل المال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بعد. ها يقول وإن كان مشتبها بالميتة لم يجوز بيعه، لم يجوز بيعه أيضا لأنه لا ينتفع به يعني بالمذكة منفعة محللة بناء على الاشتباه والاختلاط بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. يقول هل لما نقول حرام وما ينتفع ليش؟ لأن احنا عندنا يجب شنه بمقتضى قاعدة منجزية العلم الإجمالي على رأي المشهور على رأي المشهور بوجوب الاجتناب شنه عن كلا المشتبهين. يقول بناء على وجوب الاجتناب يعني على القول المشهور على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين فهو يعني المذكى المشتبه بالميتة فهو في حكم الميتة من حيث عدم الانتفاع. الانتفاع يعني من عدم الانتفاع واضح إن شاء الله المطلب عندك. فأكل المال بإزائه أكل المال بالباطل يعني ما انتفع به. فإذا لا انتفع به ليست له مالية. فإذا ليست له مالية لا يقابل من المال. ولو قابلته بالمال معناته أكلت حراما لا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فأكل المال بإزاه أكل المال بالباطل كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل ميت. ولو كلتم اثنينهم خلاص وقعت شنه مخالفة وقعية لأن قاطع أكلت شنه الميت بعد. ومن هنا يعني شنه ومن هنا ومن هنا يعني شنه ومن حيث عدم جواز بيع المشتبه لأن المذكى لا ينتفع به حال الاشتباه لأننا نقول بوجوب شنه الاجتناب عن كلا الطرفين قاعدة منجزة المثالي. ومن هنا يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل الميت وغيره. إذا قلنا بهذه القاعدة قاعدة من جزئية العلم الإجمالي قاعدة من جزئية العلم الإجمالي تفرق بين المستحل وغير المستحل يقول لا يجوز البيع يجب الاجتناب عاد للمستحل وغير لكن في صحيحة الحلبي وحسنته روايتان رواية طريقها صحيح عدول وممدوحين وما أدري شنو وشيعة وفي قسم لا واحد ممدوح لكنه حسنة وحسن في صحيحة الحلبي وحسنة إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة وحكي نحوهما عن كتاب علي بن جعفر.
يعني رواية نفس المضمون يعني.
إيه نفس المضمون. إيه رواية واحدة صحيح جاءت بطريق وبرواية بطريق آخر حسن. نفس هذا نفس النص هذا إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة في صحيح الحسن. طيب. وتوجد رواية أخرى شنو عن كتاب علي بن جعفر موجود تدعمها الثنتين تدعم الصحيحة والحسنة. طيب ولأجل هالروايات ذي الأخبار واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية يعني المحقق السبزواري في الكفاية قال أوجه جواز البيع ليش لهالروايات واستوجه يعني قال الأوجه قول وجيه وهو مشكل. ليش مشكلة أيها الشيخ الأنصاري؟ لأن هذا مخالف القاعدة مخالف القاعدة قاعدة تيجي منجزية العلم الإجمالي. يا أخي أقولكم أنتم يا العلماء يعني تتقبل أن تخالفون القواعد العقلية؟ ذي رواية خالف القاعدة العقلية إنه المشتبهين يجب ملتفت أنت الآن. واستوجه العمل بهذه الأخبار وهو مشكل لأنه مخالف القاعدة هذا مشكل. بعد عندك ما يدعم يا أخي هذا الكلام مشكل مبحلو ليش ما يكفي ما يكفي. نحن متشرعة أتباع علي بن أبي طالب روحي فداه جاءت الرواية نسلم بها ومع السلامة وهذا واضح عندك. قال والله مثل ما تقول وعندي رواية سعد حجيك. وين الرواية؟ قال مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يرمي بهما. يعني عندنا رواية خالف شينه
رواية الحسنة والصحيحة.
أنا بسأل أيها الشيخ الأنصاري لما تستدل بهالرواية ذي تنافي الروايتين؟
هذا بيت الغصيب
يرمي بهما يعني لا يأكلها
أي.
ما يحتمل هذا مو معناته ما يجوز بيعها.
نعم
هذا السؤال
واضح الفكرة لكن لا تتصور أن الشيخ ناصري مو ملتفت لها الإشكال يقول نفتح المجال لكم تشغلون أذهانكم يا الطلبة ولا احنا
نعم
شيخ فيلق يقول وجوز وجوز بعضهم البيع بقصد المذكى. قال أنا أحل التعارض بين الروايات، يجوز البيع للمشتبهين إذا قصدت المذكى. قال حمات حكي مو حلو. ليش مو حلو؟ قال وجوز بعضهم البيع بقصد المذكى، وفيه إن القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى لأجل الاشتباه. ما انتفع لو مميز الميت أهلا وسهلا، بس مو مميز ها إلا كان نحكيها الحكاية. شوف شلون. نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة، يعني شنو؟ وضح وضح. وجواز ارتكاب أحدهم أحد الأطراف، جاز البيع بالقصد المذكور، يعني بقصد المذكى. زين، لكن لا ينبغي القول به في المقام. ليش؟ بيع، لكن لا ينبغي القول به في هذا المقام. هالحكي ما يمشي. ليش؟ لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التذكية. فش استفيده هو لشراء المشتبه؟ الأصل عدم التذكية. همات يروح يرمي في الدرام، هما ما استفاد، ما استفاد. فأصل عدم التذكية وأصل عدم التذكية في الطرف الآخر يمنع من الاستفادة، لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التذكية. غاية الأمر وجود العلم الإجمالي بتذكية أحدهما، هذا يضر، هذا ما يمنع من جريان الأصلين. قال وهو يعني العلم الإجمالي غير قادح في العمل بالأصلين. هذه العبارة اضطربت فيها كلمات الشراح. أنا شرحت لك بوجه حلو، قلت لك ليش وهو غير قادح في العمل بالأصلين؟ لأن لو كان قادح في العمل بالأصلين، العلم الإجمالي اللي صار عندك إنه واحد منهم مذكى، لو كان قادح في العمل بالأصلين ما كان تقول بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة على مستوى شنو؟ المخالفة الاحتمالية. كان ينبغي عليك أن تقول ماذا؟ بالموافقة القطعية. لكنه مو ضار عندك شنو؟ العلم الإجمالي ما جاي يكسر رؤوس الأصول الجارية في الأطراف. فإذا ما جاي يكسر رؤوس الأصول الجارية في الأطراف، صار فصحى
للأصل،
صارت فصحى للأصل. عرفت شلون؟ ملتفت انت الان؟ وانما شوف الحين جاب الشق الاول، يقول ما يمشي هالحاكي. ليش ما يمشي قصد بيع المذكى؟ ليش ما يصح؟ لان اصلت التذكيه هنا واصلت الذكي. حتى لو قلنا شنو بوجوب الاجتناب في الشبه المحصوره شنو على مستوى المخالفه الاحتماليه، ولم نكن نقول بالموافقه القطعيه، مع ذلك ما يمشي الحاكي لجريان اصل عدم التذكيه في هذا الطرف وفي هذا الطرف. لكن الا لاحظ، شوف إلا شون تصير. وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان الأصل في كل منهما الحل. نعم، السيد عنده شاتان مذكاتان، وجاء واحد تلقف وغير واحدة وشككت أنا لعله شنه واحدة منهن غير مذكات، فأنا أشكك. إذا شككت أجري أصل شنه التذكية في هذا الطرف وأصل التذكية في هذا، فيجوز بالنتيجة البيع بقصد المذكى لأجريان أشنه أصالة يعني المشتري يستفيد ولا ما يستفيد؟ يستفيد. وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان الأصل في كل منهما الحل وعلم إجمالا بوجود الحرام. فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا على أصالة الحل وعدم جواز بس يقولك عدم جواز ارتكاب الآخر. ليش بعد ذلك حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي؟ لأنه العلماء ما يقولون يجوز ارتكاب كلا الطرفين، يجوز ارتكاب واحد بعد. أي بعض العلماء قال بهذه المقالة كالميرزا النائيني قدس الله نفسه الزاكية، حيث يرى في قضية قاعدة من الجزية العلم الإجمالي ليس وجوب الموافقة القطعية بترك كلا الطرفين، وجوب الموافقة شنو؟ الاحتمالي. يقول وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي. وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا. ليش مخدوش؟ ليش مخدوش يا أخي؟ لأن أصالة الحل جريانها في هالطرف يعارضه جريان أصالة الحل. لأن أنا واحد بالنتيجة من هنا شنو؟ ميتة ميتة. فلو قلت شككت في الطرف الأول تقول بجري الأصل الطهرة في الطرف الأيمن الذبيح التي على الجهة اليمنى، نقول ليش أنت بتجري في هذا ترجع بلا مرجح؟ بتجري شنو في الثاني ترجع بلا؟ بتقول لا والله في الطرفين أجري، نقول هذا يلزم منه الترخيص الواقع في مخالفة الواقع. هذا ما يمكن بعد. واضح الفكرة؟ لاحظ يقول وإن كان هذا الكلام مخدوشا يعني شنو؟ لأن صلاة الحل قلنا في هذا الطرف معارضة بجريان صلاة الحل في الطرف الأخر، لأنه ترجع إلى مرجح. وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا، لكن القول به ممكن هنا. بالنتيجة شنو؟ تجري أصالة عند هذا صاحب هالرأي اللي يقول بالموافقة الاحتمالية وعدم وجوب الموافقة القطعية، يعني يجوز له عنده ارتكاب أحد الأطراف. إذا يجري أصل الحلي في أحد الأطراف عنده يجوز البيع بقصد شنو؟ بيع المذكر. لكن القول به ممكن هنا بخلاف ما نحن فيه. ما نحن فيه شنو؟ أصالة عدم التذكية تجري في الطرفين، هذا مطلبنا الأساسي الأصلي، تمام ولا لا؟ لما ذكرنا بخلاف ما نحن فيه، لما ذكرنا يعني من أنه هنا تجري أصالة عدم التذكية وهنا تجري أصالة عدم التذكية، فلا يجوز البيع بقصد المذكى. واضح الفكرة؟ حتى لو قلنا بأنه شنه وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة فقط شنه بطرف واحد مو جميع الأطراف، مو عن جميع الأطراف. واضح الفكرة؟ فافهم لعل الأمر بالفهم. إلى أنه من يقول أنت جاي تقول تفرق بين أن الذين قالوا بوجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة فقط في طرف واحد، أصلا هم يفرقون لو كان الأصل أصالة عدم التذكية أو أصالة التذكية، لا يفرقون. هم يقولون بجواز ارتكاب أحد الطرفين سواء كان الأصل شنو أصالة عدم التذكية كما هو في مثال الأصلي في أصل مسألتنا، أو أصالة التذكية كما في مثال مثالنا مع جناب السيد مصطفى لو كانت عنده شاتان مذكتان. واضح الفكرة؟ إذا ما يفرقون، لذا قال فافهم. وعن العلامة، هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله. الله يسلم وسلم على محمد. الله يسلم أنتم لاحظ بتوخ ذانية.
لا
في وسط البحث وأنا ببين الباطل.
بالعكس. لا والله ما في
عارض.
لأن
ضيع الجمعة بعد. إيه تفضل.
الشيخ اللي أسألك هل هنا تعارض مستقل؟